اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض فكل الحمد لك. اللهم لك الشكر لنعم لا نحصيها فكل الشكر لك. اللهم لك التذلل والخضوع فلا معبود غيرك. نسألك الأمن من هول يوم يستوي فيه القوي والضعيف والشريف والوضيع والناس فيه سكرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا سكرى، وأتبرأ بها براءة كاملة من كل طاغوت وند معبود ظلما وزورا من دون الله الولي الأعلى. شهادة صادرة عن يقين صادق واعتقاد صحيح لا شكوك فيها ولا أوهام، والله المولى. نسأله الثبات عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتي اليقين، وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، خصه الله بجوامع الكلم وأنزل عليه القرآن المبين، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب الكرام الفضلاء، الأندم الزهر الهدى النبلاء، والتابعون السادة الغر الأولى، قد نقلوا الدين لنا مكملا، أزكى صلاة وسلام مبتلى، تدوم مسود الظلام وانجلى. أما بعد، فيا إخوتي في الله، حياكم الله والتحايا مفاتيح القلوب، تحية طيبة لطالما كمنت في الصدر ثمون النار في الحجر، ثم وافتكم الليلة كعبير السحر، فتنفس في لقائكم سدى الريحان والورد والمسك والعنبر. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام تبعثها الروح إلى الروح من كبد مطروح لا مطففة ولا جموح. كل الأمور دلائل وللحقائق مخايل، وبين النفوس تعارف وتآلف، وما يخفى المريد والأمين، ولا يشتبه الصحيح الصريح بالمتهم الظنين. والقلوب عرفاء والأوجه شهداء والأبصار أدلاء فلا خفاء. أحياكم الله وحياكم وأبقاكم للأمة الأخرى، تصلون أسبابها وتعيدون لها نظرتها وشبابها، وللإسلام ترفعون أعلامه وتدفعون ظلامه، وتؤدون فرضه وتردون قرضه، وتصونون عرضه وتصعدون سماءه فتحفظون أرضه برحمة الله ومنه. وهبنا الله التوفيق وهدانا إلى سواء الطريق. أحبتي في الله، إن مقارنة يجريها المنصف بين أمتنا في سابق عهدها وهي مطوية في بطون الأرض والكتب، وبين هذه الأمة التي تجد في حاضرها اليوم على وجه الأرض، يجد الفرق شاسعا والبون عظيما، وأوجه الشبه تكاد تكون مكتوبة مع وجود الاشتراك في النسب والاسم. ولو التمسنا السبب بحق لوجدناه قريبا منا، والله ما هو إلا هدى القرآن، أقامه الأولون وجمعوا عليه قلوبهم، وعلى أخلاقه روضوا أنفسهم رباهم وأدبهم وزكاهم وصفق رائحهم وجلى مواهبهم وصقل ملكاتهم وأرهب عزائمهم وهذب أفكارهم ومكن للخير في نفوسهم، حفز أيديهم للعمل النافع وأرجلهم للسعي الصالح، ثم ساقهم على ما في الأرض من باطل فطهروها منه تطهيرا وعمروها بالصلاح تعميرا. واتخذت الأمة الآن إلا من رحم الله القرآن مهجورا، تقيم حروفه وتهمل حدوده، فحقت عليها كلمة الله في أمثالها، فإذا السفينة غارقة في أوحالها وركابها كالغنم تساق إلى الذبح، ناهية تخطف الكلاء من على حافتي الطريق لا تدري ما يراد بها، فمن لي بمن يرسلها معي كما أرسلها الإبراهيمي وغيره من قبل إلى المهتدين صورة وحقيقة ومعنى، إلى المهتدين صورة ومظهرا وخيالا، إلى المهتدين بالهوية والوراثة دعوا بلا بينة ليس إلا، إلى المسلمين عموما شيبا وشبابا، من يرسلها معي صيحة داوية مدوية، يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، يا أهل القرآن، ما حقيقة كخيال، وما آل كبلال، ما شراب كشراب، وما غمض يظهر من خلال المقال، رزقنا الله وإياكم حسن المآل. إلهي أرجوك تحقيق ما بالنفس من أملي، وكن معيني على إدراك غاياتي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، وانزل لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. إن الصفات أيها المسلمون لا تتحقق إلا بظهور آثارها بالخارج وبشهادة الواقع. فالوعي لا بد أن يصحبه رعي ويعقبه سعي، ليكون على الحقيقة الوعي عين الوعي. والهداية على الحقيقة لا بد أن يصحبها علم وحزم، ويتبعها عزم، يسوقها إقدام بلا إقدام، يحذوها على الأقدام إلى الأمام. ما حقيقة كخيال، لا تعظم الأشياء بالأسماء، ولا يقاس النور بالظلماء، إن سراب البيض غير الماء. لئن كانت الرياح نواقف الأشجار، ففي حقيقة الهداية لقاح الأفئدة والضمائر والأبصار. ما حقيقة كخيال، لئن كان من الريح ما يفرق الورق، ففي الهداية على الحقيقة ما يخطئ الفرق. ما حقيقة كخيال. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول اليماني في إيثار الحق، ما نظنه ونقول به، إن طلب الحق والهداية إلى الصراط المستقيم أجلى وأحلى في النفوس الأذية من الشمس في رائعة النهار، ومحور تدور عليه همم الأخيار، وأباب تنصب منه جداول شمائل الأطهار. ومتى علت الهمة في طلب الحق والهدى، حملت صاحبها على مفارقة العوائد وطلب الأوابد. فإن الحق في مثل هذه الأعصار قل ما يعرفه إلا واحد، وإذا عظم المطلوب قل المساعد. البدع والشبه قد فشت، والشهوات استشرت وطغت، وكثر الداعون إليها والمعولون عليها. فكيف لو رآنا اليوم، وصار طالب الحق اليوم من أمره في حيرة. ولكن كل مطلوب بإذن الله مدرك، فكم أدرك الحق طالبه في زمن الفترة، وكم عمي عنه المطلوب له في زمن النبوة تعتبر. فإن الحق ما زال عزيزا نفيسا كريما، لا ينال مع الإضراب والإعراض عن طلبه، وعدم التشوف والتشوف إلى سببه. لا يهجم على المبطلين المعرضون، ولا يفاجئ أشباه الأنعام الغافلين. ولو كان كذلك ما كان على وجه الأرض مبطل ولا ضال، ولا جاهل ولا غافل ولا بطال. ما حقيقة كخيال. أيها المسلمون، اطلبوا الهداية على الحقيقة في وحي الله من الله تجدوها. لا تستأثرنكم دونها عادات وتقاليد ومظاهر وأعراف، فتكونوا رتبة بين فكي أسد وطبقة رحى، بل لسانا بين أسنان وأشباحا ولا أرواح، وخيالا ولا حقيقة. إن العالم يلهث ويلهث، ويتطلع في خضم فيهه وشقائه إلى منكم، وحاله حال أهل جهنم.
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله.
هل عندنا ماء الهداية الزلال؟ أم أننا نملك الشراب والآن؟ أم أننا كالعيوش العطاش الهلكة في البيداء وعلى ظهورها الماء في القنان؟ ما حقيقة كخيال. إن الهداية إلى الصراط المستقيم، والسير في ركاب الصالحين، والتجافي عن طريق الضالين، لهو أعز وأنفس وأغلى ما يملكه المرء، وهو أتم نعمة يمتن الله بها على العبد. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إنها حكم الله الحصين، من دخله كان من الآمنين، وهي بابه العظيم الذي من ولجه كان إلى الله من الواصلين. نوره يسعى بين يديه وبأيمانه، إذا أطفئت أنوار المبتدعة والمنافقين. قال الله:
ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
الله،
من تكون همته نسك الحصير، فهو لا يعلم ما نسك الحرير. من رام الهداية على الحقيقة وطلبها وبحث عنها وحشد همته وعبأ طاقته وجرد نفسه من كل شاغل وعالج عثرات طريقه وعلم الله صدقه أعطاه وهداه وآتاه، ومن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الله:
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي القدس: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يمين الله ملأى سحاء لا يغيبها شيء، سبحانه وسعت آثار رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات، فمن استهداه هداه ومن توكل عليه كفاه. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري: إن زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، يقول: إن زيدا هذا خرج إلى الشام يسأل عن الدين، يبحث عن الهداية في وقت فترة من الرسل من الشام إلى الموصل إلى الجزيرة، فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم فقال: لعلي أن أدين بدينكم فأخبرني. فقال اليهودي: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله تعالى، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من علماء النصارى فقال مثله: أخبرني عن دينكم لعلي أن أدين به. فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج وبرز ورفع يديه لمولاه وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. عبد الله، أن يتجه العبد إلى الله وحده دون سواه قربة عزيزة منيعة تحتاج إلى الصبار، وطريقه يحتاج إلى مجاهدة ليخلص القلب من أبواب الهوى إلى خدمة عظيم مولاه.
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
يتلوها لذة لا يعرفها إلا من ذاق طعمها وعرف حلاوتها، لكنها تبقى عزيزة إلا بمشقة، فإذا تجاوزت تلك المشقة منحت عطرها وتنسمت عرفها وريحها وكنت من أهلها، وإلا فما أنت من أرض الفجور ولا الصفا ولا لك حظ الشرب من ماء زمزم، فاعبده واصطبر لعبادته. فكان زيد وقد ذاق حلاوة الهداية يقول فيما روي عنه: لبيت حقا حقا تعبدا ورقا، لبيت حقا حقا تعبدا ورقا، ثم يخر لله ساجدا ويقول: والله لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبثت به، ثم يخر ساجدا على الأرض. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: رأيت زيدا قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم أحد غيري. كان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يئب ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، وحاله: فإن أكن مشغولا بشيء فلا أكن بغير الذي يرضى به الله أسره. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدرك بعثته، وكان يتلمس خروجه ليؤمن به ويتبعه، وقد آمن ومات قبل ذلك، وكان يقول رحمه الله فيما يقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المدن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الريح تصرف حالا فحالا. سأل ابنه سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى ما قال. قال رحمه الله: لقد مات على دين إبراهيم، ولقد رأيته في الجنة يسحب دولا، يبعث يوم القيامة أمة وحده فيما بيني وبين عيسى عليه السلام. فهنا بمنزلة الجميل ونم به في غبطة، وانعم بخير جواري. رضي الله عن الرجل، بل عن الرجال، بل عن الأمة. زيد بن عمرو استهدى الله فهدى ودعاه فأجابه سبحانه، سبحان من لا يشبه الأنام، وعز رب العرش أن ينام، وكل خلقه له فقير، وكل أمر شاءه يسير، يهدي الذي يشاء ذاك فضله، ويبتلي البعض وذاك عدل، ولا يرد ما به الله قضى، وكل أمر في الكتاب قد مضى. أي أخي، هيهات للسيل، أعني سيل الهداية على الحقيقة، هيهات للسيل إذا أتى أن يقف قبل أن يمد مده ويبلغ حده، ومن يسد طريق العارض الهطيل. أرأيت سلمان بن الإسلام سابق الفرس المنارة الشامخة في طلب الهداية من تشتاق له الجنة؟ لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله مثله. قال فيه علي رضي الله عنه بسند رجاله ثقات: أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك فعره، وهو منا أهل البيت. طلب الهداية في مظالمها، فوفقه الله ليصحب رسوله صلى الله عليه وسلم. رحمه الله ما مضمونه في تصرف. هبت رياح الهداية في ديداء الأكوان، ونجم الخير، وهدأت الريح، فإذا أبو طالب في مدة الهلاك بلا أمان، وسلمان على ساحل السلامة في أمان، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في السيف في سيف، وصهيب قد قدم بقافلة الروم في غير ما شبر ولا سيف، والنجاشي في أرض الحبشة يعد بلبيك اللهم لبيك، وبلال على ظهر الكعبة يصدق بالأذان ليسمع الآذان وينصب الجنان. لما قضي في القدم سلامة سلمان، أقبل يناظر أباه في دين أباه، فلما علاه بالحجة لم يعرف أبوه جوابا إلا القيل، وهذا جواب مردود يتداوله أهل الباطل من يوم: حرفوه، ويوم: لئن استخلت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فنزل بسلمان ضيف ولنبلونكم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا. سمع أن ركبا على نية السفر فسرق نفسه لحرز أبيه وما قطع، ركب راحلة العزم يرجو إدراك السعادة والسيادة، وقف نفسه على خدمة الأدلاء وصوف الأدلاء ليكون من الأجلاء السعداء. وكان فلما أحس الرهبان بانقطاع دولته سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقالوا: إن زمانه قد أضل، فاحذر أن تضل، وإنه يخرج بأرض العرب ثم يهاجر إلى أرض بين حرتين. فلو رأيتموه قد فل الفلا والدليل شوقه، وخل الوطن فلن يسعده تطلعه وتوقه، ورحل مع رفقة لم يرفقوا به، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ابتاعه يهودي بالمدينة. فلما رأى الحرتين توقد حر شوقه، وما علم المنزل بلهفة النازل، أيدر الربع أي دم أراقا، وأي قلوب هذا الركب شاقا، لنا ولأهله أبدا قلوب تلاقي في جسوم ما تلاقى. فبيناه ويكاد بساعات الانتظار، قدم البشير بقدوم البشير النذير والسراج المنير عليه صلوات الحكيم الخبير. وسلمان في رأس نخلة، ساد القلق أن يلقيه لولا أن الحزم أمسك كما جرى يوم إن كادت لتبدي به. ثم عجل النجوم لتلقي ركب السيارة، ولسان حاله يقول: قليلي من مجد تفادي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيمه. فصاح به مالكه: ما لك ولهذا؟ انصرف الى شغلك. فاجاب بلسان حاله: كيف انصرافي ولي في داركم شغل؟ فاخذ مالكه يضربه، فاخذ لسانه يترنم لو سمع الاطروف الاصم: خليلي لا والله ما انا منكما الا علم من ال ليلى بدا ليا. فلما لقي الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول عرض نسخه الرهبان بكتاب الاصل فوافق وطابق، فالى الهدايه سبق فسابق. حرر نفسه من هواها، انتصرت يوم زكاها وحماها، ضعفت الاخلاق فخفت الاغلاق، وتجدد النشاط وهدي سلمان الى سواء الصراط. ما آلك بلال وما حقيقه كخيال. يا محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، انت تريد ابا طالب والله يريد سلمان. ابو طالب اذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، واذا انتسب فبالآباء، واذا ذكر المال عد الابن. وسلمان ان سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الاسلام، وعن لباسه قال التواضع، وعن طعامه قال الجوع، وعن شرابه قال الدموع، وعن نسابه قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه. قصدنا الله حجتنا، يوم يأتي الناس بالهدد، نور نسخ الظلام، وهدى محق الظلام، وحق محق الباطل، طلع الصباح فأطفئكم دينا. ما حقيقة كخيال. الهداية على الحقيقة نور من الله يهدي الله لنوره من يشاء، ومنة وهبة من الله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ورحمة من الله إن رحمة الله قريب من المسلمين. رحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال، كما يقول صاحب الضلال في تصرف: وجدها إبراهيم عليه السلام في النار،
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
وجدها يوسف عليه السلام في الجبر،
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
ثم وجدها أخرى في السجن،
قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
ووجدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفل رضيع مجرد من كل قوة ومن كل حراسة.
ادخلوا في اليم ولا تخافوا ولا تحزنوا إنا
ثم وجدها أخرى في قصر فرعون وهو عدو له متربص به يبحث عنه ليقتله فإذا به يغدوه.
قرة عين ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
وقد ألقى الله عليه المحبة فما رآه أحد إلا أحب، وألقيت عليك محبة مني. ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات يوم نادى:
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
وجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور، فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهم ويقصون الآثار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وجدها كل من آوى إلى الله يائسا من كل ما سواه، منقطعا عن كل شبهة في قوة ومظنة في رحمة، قاصدا باب الله وحده. إلهي وجهت وجهي إليه، فحقق مناي وأحلامي، وهب لي من العزم ما أرتجي، وحقق بفضلك آمالي، وثبت فؤادي في حاضري، وسمم قوابل أيامي. الهداية على الحقيقة نور وحضور وسرور، والنور لا يحل إلا في قلب صحيح سليم من الهوى والحقد والغل والحسد كما يقول الحميدي. أما القلب المريض فإنه محجوب عن ذلك النور، ولو كان الفكر في غاية الذكاء والفهم والعلم فهو أحير من ضب، إذا بعد عن جحله خبر، وأهل الصحراء أعلم بذلك. هذه حقيقة عارية، من أنكرها فهو ساع على جسم الخيال، مستبدل بالماء الآن، وما حقيقة كخيال. ها هو غلام أسود راع يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر، معه غنم وأجير فيها لرجل من يهود، فقال يا رسول الله اعرض علي الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يعرض عليه الإسلام، فعرض عليه الإسلام فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباح الصباح بأسراره، وحر الهوى في حشاه استعر. قال يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي، كيف أصنع بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه اندرس في وجوهها ترجع إلى ربها. فقام فأخذ حفنة من حصن فرمى بها في وجوه الغنم وقال ارجعي لا أصحبك والله أبدا. فخرجت كأن سائقا يسوقها حتى دخلت قسم اليهودي، ثم تقدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل، فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط، لم يكن بين إسلامه وقتله صلاة. فيؤتى به ويوضع خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجى بشملة كانت عليه، ثم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، ثم يعرض عنه، فقالوا يا رسول الله لما أعرضت عنه؟ قال فيما روي عنه إن معه الآن زوجتيه من الحور العين، إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. تحول عنه الأذى وانتهت شروط الحياة وأشجانها، سقاه الغوادي رحمانها، وحياه في الخلد رضوانها، وثور الجنان وميزانها. هكذا يا معاشر المسلمين، أبصر نور الهداية أسود راع مملوك بينما حجبت عن علماء أهل الكتاب في حصونهم، مع أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ليسوا للهداية بأهل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، اتبعوا الهوى، ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكتموا الحق وهم يعلمون، فبئس ما يسمعون، إذا ما تردى في الضلالة جاهل، فما عذر من يأبى الهدى وهو عارف، يظنون أن لن ينسف الله ما بنوا، ولن يثبت البنيان والله ناسف، فيلقون بؤسا بعد بؤس ومحنة، فلا العيش فياح ولا الظل وارث. الهداية على الحقيقة لا الخيال، استقامة حقة على تكاليف الدين، والتزام بها، وعدم سلوك ما يناقضها. حقيقة الهداية ليست في مجرد الانتساب، أعني الانتساب إلى الدين مع ارتكاب كل مناقض له. إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة، كحالاتها أسماؤها والمصادر. أما إن الحق لا يثبت بالدعوة ولكن بالدليل، وإن العبرة بالمسميات لا بالأسماء فحسب، وبالأفعال لا بالأقوال فقط. ولو أن كل من سمته أمه صالحا كان صالحا على الحقيقة، وكل من سمي عادلا كان عدلا على الحقيقة، لكنا سعداء بكثرة الصالحين والعدول فينا. ولو أن كل من تسمى حسنا لا يأتي إلا الفعل الحسن، لعظم وطغى الحسن على القبيح، ولكن وراء هذه الأسماء والألقاب الجميلة أفق الواقع تتهاوى فيه كثير من هذه الأسماء والألقاب، وتنفلق فلا تجد إلا الحقيقة من فعل يصدق ذلك أو يكذبه. ومن يطل الغراب ابن القمار يكذبه إذا نعب الغراب. ذكر أبو الفرج أن تأبط شرا الشاعر ثابت بن جابر لقي ذات مرة رجلا من ثقيف يفنى بأبي وهب،
وكان رجلا اهود احمق وعليه حلة جميلة فارغة. فقال ابو وهب تأبط شرا: بما تغلب الرجال يا ثابت وانت كما ارى دميم ضئيل؟ نظر الى المظاهر وشرح الحقائق. قال ثابت: اغلبهم باسمي، انما اقول ساعة القى الرجل انا تأبط شرا فينخلع قلبه حتى انال منه مهرة. فقال الثقفي: ابي هذا فقط؟ قال: ليس الا. قال: فهل لك ان تبيعني اسمك؟ قال: نعم، ولكن الثمن؟ قال: هذه الحلة الجميلة مع كنيتي. قال: افعل. ففعلا، وعندها قال تأبط شرا: لك اسمي ولي اسمك. واخذ الحلة واعطاه تمرين، ثم انصرف تأبط شرا وهو يقول مخاطبا زوجة الثقفي: الا هل اتى الحسناء ان حليلها؟ تأبط شرا واستنيت ابا وهب، ثم به تسمى اسمي وسماني اسمه، فاين له صبري على معظم الخطب؟ واين له باس فباسي وندتي؟ واين له في كل فادحة قلبي؟ مضى وتركه وهو يعيش باسم دون مسمى وخيال اشبه بالخبال، وبعض الداء ملتمس شفاه وداء الحمق ليس له دواء. لكأنك به عند اول لقاء وقد هزم وذهبت حلته وبقي له حنقه وكنيته وحاله، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال. اخوتي في الله، ليس من تزيى بزي الشجعان واخذ القابهم واسماءهم وثناهم وتحدث حديثهم وردد عباراتهم وشعاراتهم يعتبر شجاعا حتى يكون في ذاته وهمه وشعوره وتصوره واقدامه وقوة قلبه. فالشجعان حقا ليس كل من ارتدى مسوح اهل العلم وان كان في غاية البلادة في الفهم والضحالة في العلم والغباء في الذهن ورسوخ الجهل يعتبر عالما حتى يكون في همته وشعوره وتصوره وادراكه وفهمه واتباعه وخشيته كالعلماء حقا. من ادعى وصف الكرام البررة تستشهد اخلاقه وسيره. ليس كل من تزيى بزي المستقيمين المهتدين ولبس لباسه وردد الفاظه يعتبر مستقيما مهتديا حقا حتى يكون في شعوره وولائه وحبه وبغضه وهمته وجديته وسمته وخلقه وتعامله وكبر جناح نفسه على الخير فللمستقيمين حقا. ليس كل من ادعى سبيلا وتشدق بابعاده ومراميه يكون من اهل ذلك السبيل حتى يكون بفصيح لسانه وبليغ ما يخط بنانه ويعتقد بنانه حقا كما قال. فليست العبره بالمظاهر فحسب، بل بالمظاهر مع الحقائق فاعلم وعي. لا يخلبنك بارق متلمع ان البروق تكون في سلمائها. اليك عدي بن حاتم يتحدث عن نفسه فيما رواه ابن اسحاق والامام احمد في مسنده وروى الشطر الاخير منه البخاري في صحيحه بالجميع، يقول: كنت امرا شريفا نصرانيا اسير في قومي بالمرباع ياخذ ربع الغنيمه وهي لا تحل له قبل ان تقسم، وكنت في نفسي على ديني ملكا في قومي لما يصنع بي، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته اشد ما كرهت شيئا قط. ألقى الشيطان في روعه كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه سيسرده ملكا ليحول الشيطان بينه وبين الملك الكبير ثم في الجنة. قال الله:
وإذا رأيت رأيت نعيما وملكا كبيرا.
يقول: فقلت لغلام لي كان راعيا لإبلي: لا أبالك أعددني من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل، وأتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيت خيل محمد فاصنعه الآن، فإني رأيت رايات أقبلت وسألت عنها فقيل هذه خيله. قال: فاحتملت أهلي وولدي وخلفت بنت حاتم في الحاضر وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في السبايا. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا فقامت إليه وكانت امرأة جزلة عاقلة أصيلة الرأي، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، من علي من الله عليه. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي. ومن عليها بعد أيام وقدم ركب من بني فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها دابة ونفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام أقصى أرض العرب مما يلغون. يقول عدي: والله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة فأمنا وتنحدر إلينا فقلت ابنة حاتم فإذا هي هي فلما وقفت علي انسحلت تلوم وتشتم وتقول القاطع الظالم احتملت أهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك. قلت أي أخيه لا تقولي إلا خيرا فوالله ما لي من عذر ولقد صنعت ما ذكرت. فنزلت فقلت لها وكانت امرأة حازمة ذات رأي ما ترين في أمر هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرى أن تلحق به سريعا إن يكن نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تذني وأنت عنه. وصفت له من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملته ما وصفت وما لا تصف فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول عدي: وقد كرهت مكاني أشد مما كرهت مكاني الأول فقلت لو أتيته فسمعته إن كان كاذبا لم يخفى علي. قال فأتيته فانتشر في الناس أن قالوا جاء عدي بن حاتم. ودخلت المسجد وسلمت فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ قلت عدي بن حاتم. قال الفار. ثم أخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته فوالله إنه لعاند بي بيته إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة معها ابنها فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه فقلت في نفسي والله ما هذا بمرء وهو أعرف بحياة الملوك. قال ثم دخل بيته وتناول وسادة من أدم جلد محشوة ليثا وقال جلس ودنست بين يديه فما رأيت في بيته شيئا يرد البصر. قلت ووالله ما هذا ببيت ملك وما أمره بأمر ملك. ثم قال يعني صلى الله عليه وسلم: إيه يا عدو أسلم تسلم أسلم تسلم حاله إلى الله فارغب يا عدو بن حاتم ودع دين من يبغي العمى غير نادمين. فقلت إني لعلى دين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك ألست رسوسيا؟ قلت بلى. قال ألست ترأس قومك؟ قلت بلى. قال ألست تأخذ المرباع؟ قلت بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لك في دينك. قال فلم ألبث أن اتضعت لها ووجدت علي فيها غضاضة نبي مرسل يعلم ما يجهل. كشف أمره وحصل لديه يقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعلم من دينه ما لا يعلمه من حوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل بقية العوائق التي تعوق هذا الملك في قومه عن الإسلام فقال: يا عدي لعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة أهله فوالله إن طالت بك حياة ليوشكن أن يفيض المال حتى ترى الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة فلا يجد أحدا يعني. لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم والله لئن طالت بك حياة لينشكن أن ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيب الذين شعروا البلاد؟ أين قطاع الطرق؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم يعني فارس والروم. ويل الله إن طالت بك حياة لترين قصور بابل البير وكنوز كسرى قد هسحت. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكشفت الحجب وزالت العوائق ولا غرابة في عودة الشيء لأصله وفطرته فحاله ومن يعدل بحب الله شيئا كحب الجاه ضل هوى وهابا. يقول عدي: ولم الله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله وكنت في أول خيل أغارت على المدائن فيما افتتح كنوز كسرى بن هرمز
وإن الله لئن طالت بكم الحياة لترون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفيضن المال حتى لا يوجد من يقبله. إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغالب الحق مغلوب ومحارب الهدى محروب. ولا ينير الدنيا هلال مقنع وعند جربال الصدق خبر يقين. وما حقيقة كخيال وما آل كبلال. معاشر المسلمين، الهداية الحقة ليست بمجرد الانتساب وإظهار الولائم فحسب. إن من يظهر الانتساب للإسلام ولا يطبق أحكامه ويرتكب ما يناقضه لا يكون مسلما حقا، كما كان عدو على غير دين حقيقة. ولما كان عدو غير مستقيم على دينه السابق وصار دعاية سيئة لذلك الدين ومنفرا عن اعتناقه، فكذلك من ينتسبون إلى الإسلام وسلوكهم يناقض أحكامه وآدابه ينصادون عنه وإن كانوا يحملون اسمه، فهم كالطائر قص جناحاه فلا يغنيه مع ذلك أن يكون اسمه طائر. إن الانتماء إلى الإسلام ليس انتماء وراثة ولا هوية ولا مظهر فحسب، وإنما هو انتماء للإسلام والتزام به واستقامة على أحكامه وتكيف به في كل مناحي الحياة. كنز ثمين فلنشد عليه يد الضنين، فلو لم يكن الزهر في البستان ما غرد قمري على الأغصان، وما صدحت العنازل بأعذب الألحان، منزل الشاهين في أوج السحاب لا له أن يسكن في وتر الغراب، هكذا وإلا إليك عني إليك عني فلست من سوى الفمين. الهداية على الحقيقة تحول جذري في السلوك والفكر والتصور والمعتقد والشعور والانتماء والمعاملة والظاهر والباطن. إنها باختصار إسلام النفس لله وحكمها بوحي الله. أقوال المهتدي حقا وأعماله وعطاؤه ومنعه وحبه وبغضه ومعاملته لوجه الله لا يريد بذلك جزاء من الناس ولا شكورا ولا ابتغاء جاه عندهم ولا طلب محمدة ومنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم. قد عد الناس بمنزلة أهل القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. عرف الناس فأنزلهم منازلهم وعرف الله فأخلص له وأصلح ما بينه وبينه، فما قاله أسلمت وجهي لله همه في الله لا في غيره ولأجل الله مولاه خضع، وحاله عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل. فإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل. ها هو أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا مأمونا يتاجر في أموال قريش، واقتنع أن دين الله هو الحق وأسلم سرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع ليرد الأموال. فقيل له وهو عازم على أن يؤدي الأمانات إلى أهلها في مكة، هل لك أن تأخذ هذه الأموال؟ إنها أموال المشركين. فقال في اعتزاز المسلم وأمانته وطهره وتحوله عن كل جاهلية، بئس ما أبدأ به إسلامي أن أكون أمانتي، بئس ما أبدأ به إسلامي أن أكون أمانتي. رعد مجلجل يخلب لبس ويأخذ سمعك، وتحول عظيم يجأر صاحبه وحاله على المال والجاه حرص الجميع. فمن ذا على دينه يحرصه، ومن يعرف الله لا ينقصه. أنا لله ولي لا لعزة أو مناتي، أنا شمس ليس تطفى بهبوب العاصفات. ما حقيقة كخيال وما آل كبلال. عبد الله جث على ساحل بحر اللجي من العبر والمثلات في صياغة الهداية على الحقيقة للمرء صياغة جديدة، قفها مع أحد التائهين يذكر قصة هدايته كما أوردها القاسم حفظه الله، ومضمونها ما يلي في تصرف يقول: في أيام العشر الأواخر من رمضان، العيد قاب قوسين أو أدنى، لا أعرف أين أذهب، أنتظر صديق الطفولة بلهفة، الجزء الأكبر من وقتنا ليلا نقضيه في جولات بين الأسواق والتجمعات والشوارع، وفي النهار نلزم المضاجع. وجاء عبد الرحمن وركبت معه وسألني: هل جهزت ثوبا جديدا؟ لقد أقبل العيد. قلت له: لا. قال: نذهب للخياط الآن. قلت: بقي ثلاثة أيام أو أربعة على العيد، أين نجد خياطا يسابق العيد؟ انطلق بسيارته لم يسلمني حتى توقف امام خياط وفاجأني بالسلام الحار على ذلك الخياط فهو يعرفه منذ زمن. قال له نريد ان نفرح بالعيد ونلبس الجديد. وضحك الخياط وقال له كم بقي على العيد؟ لماذا لم تأتي مبكرا؟ قال عبد الرحمن وهو يهز يده بحركة تفيد سنجيب لك في الأجرة، المهم أن ينتهي بعد غد. نعم بعد غد، ويدفع جزءا من الثمن وهو يردد بعد غد لا تنسى الموعد. قال وإلى قبيل الفجر ونحن لاهون كاهون غافلون، مضت الليلة كاملة لم نذكر الله فيها مرة واحدة، ولربما كانت ليلة القدر حياة لا طعم فيها وسعادة لا مذاق لها، أعيش في قلق حيران مضطربة وإن تخلني هنيئ العيش منشرحة، ولدنا المعاصي من كل باب وهدفنا منها كل حجاب، وفي قلبي هم وغم ونكد وحسرات، ومنهم السعادة ونملأ المكان بالضحكات، أعمالنا تكشفنا وتفضح ما في الوعاء على الوعاء ينضح. افترقنا قبيل الفجر يجمعنا الليل والسهر والعبث، ويفرقنا النوم الطويل الذي يمتد من الفجر إلى العصر، صيام بلا صلاة، صلاة بلا خشوع، ساعات الصيام التي أستيقظ فيها قبل المغرب كأنها أيام، أقطعها بالمكالمات الهاتفية العابثة وقراءة الصحف الهابطة. وبين أنا أنتظر موعد أذان المغرب حدثني بالهاتف أحد الأصدقاء وقلته متغير يقول أما علمت أن عبد الرحمن مريض؟ قلت له لا، مساء البارحة إلى الفجر وهو معي كان بصحة وعافية. قال إنه مريض وأنهى المكالمة، والأمر لا يعني لي شيئا سوى معلومة غير صحيحة، فإنا معه إلى الفجر. والمؤذن يرفع أذان العشاء وإذا بالهاتف يرن، إنه صديق عبد الرحمن الأكبر. كنت في نفسي إنه سيؤنبني على ما أفعله أنا وعبد الرحمن، فلعل أحدا أخبره بزلة من زلاتنا وسقطاتنا، ويأتي صوته من حسن مجهدا عبراته تقطع الحديث، وأخبرني الخبر ويأتي الخبر مات عبد الرحمن لا إله إلا الله. بهت لم أصدق، لا أزال أراه أمامي، صوته يرن في أذني، كيف مات؟ قال وهو عائد إلى المنزل ارتطم بسيارة أخرى قادمة وحمل للمستشفى وفارق الحياة ظهر اليوم وسنصلي عليه الظهر غدا. أخبر زملاءك، وقفل الهاتف. أذني لا تكاد تصدق ما تسمع، اليوم موعدنا فسد كذا وغدا موعد غياب العيد لا إله إلا الله. الأمر ضد الله الذي انقضت أيام عبد الرحمن والموت حق، وغدا موعدنا هناك في المقبرة لا عند الخياط. لقد ألبس الكفن وترك ثوب العيد عبر كثار وعبرات كثير، تكمرت في مكاني تشتت ذهني وصبت بدوار في راسي، التراب يابس والمرعى عابس. قررت الذهاب إلى منزل عبد الرحمن لأستوضح الفاجعة. ركبت السيارة فإذا شريط الغناء لم يزل في جهاز التسجيل، أخرجته ثم بعث صوت إمام الحرم من المياه يخاطب الجنان للآذان. أنصت بكل جوارحي، أرهبت سمعي وكأن الدنيا انقلبت والقيامة قامت. أوقفت سيارتي أستمع وأستمع وكأني لأول مرة أسمع القرآن، وبدا الإمام في دعاء القنوت. كانت دمعاتي أسرع من صوت الإمام، قلبي يردد صدى تلك العبرات ليعلنها توبة صادقة في حسرة وتأسف على ما سلف وفات. كأنما أنا طير لا جناح له فما استطاع بغير الدمع تبيانا. ميلاد جديد، حياة جديدة، بدأتها بصحبة طيبة ورفقة صالحة. لله ما أجمل السير في ركاب الصالحين، من كرهتهم هم أحب الناس اليوم إلي، من تطاولت عليهم هم أرفع الناس في عيني، من استهزأت بهم هم أكرم الناس عندي. كنت على شفا جرف في نهار ولكن الله رحمني، يا من عليه اعتمادي في الأمر بعضا وكلا، بك اهتديت ومن لم يرض الهدى منك ظلا. إنها البداية على الحقيقة، تحول جبري حقيقي، تضرب بسهم في سهام أئمة سبقوك في هذا السبيل القيم، وافتح مغاليق القلوب لتهتدي، وعلى إلهك فاعتمد واستعصم، يا ويل كل مفرط مستسلم. قال وبعد شهرين فاجأت الخياط وسألت عن جودي، وسأل عن عبد الرحمن، قلت له مات، قال لا إله إلا الله. عبد الرحمن قلت له مات، فأعطاني ثوبة وبدأت أقول في نفسي واخذوا شريط الذكريات في ذهني، الحق الناس قومي بجوار زوجه، مقعده السيارة بجوار مقعده، مضى وبقي لي اجل لعلي استدرك فيه ما فات. من يخرج من شيء تركه وراءه الا القبر، فما يخرج منه احد الا وجده امامه، ينظر غير متململ، وانت متقدم اليه غير متراجع، فانظر ما انت عامل. يقول: وما هي سوى فترة من الزمن وهدوء النفس يزداد يوما بعد يوم، وتقر عيني بفطر السعادة الحقيقية على قلبي، انشراح بالصدر وسكينة ووقار. وصدق الله،
يهديه يشرح صدره للإسلام.
حمدت الله كثيرا، ولكن بقي لي أخ لا يزال على عينيه غشاوة، هل أتركه؟ لا، لن أتركه. وقد هداني الله، يا أنسى عبد الرحمن، لا لن أترك هذا الأثر. وقد هداني الله، هناك كتاب وهناك شريف وهناك بطنية، وبيني وبينه نصيحة، والدين النصيحة، فمن لم يعش بعد ذوق الهدى شكوه وإن بلغ الفرقدا. إذا وجدت النملة ذخيرة من الصوت أسرعت إلى سربها تحمل لها البشرى، وتأتي بها إلى الغنيمة لترى غزوها وفتحها، ثم يتكاسل ويضعف حامل الهدى. الهنود يغارون للفقر كهان فتطيح الرقاب، ثم لا يغار المسلم على حرمات دينه ويسعى في تبليغه. انه الهوى، من اطاعه هوى، شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرف، شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرف. ارايت عبد الله كيف تحولت مقاييس هذا الرجل واهتماماته ونظراته؟ انها هداية الحقيقة الى الخيال، تحول جذري وعزلة شعورية كاملة بين ماضي الانسان في روايته وحاضره في هدايته. وانما يكل من كان في ريب من امره، هذا السبيل فاين يذهب من ابى؟ اوليس نور الله قد كشف الدجى؟ بلى، ما حقيقة كخيال. الهداية على الحقيقة معاشر المسلمين تسر صاحبها وترقيه وتبصره وتهديه، تنفعه وترفعه، فلا يزال يحلق في سماء المعالي حتى لا ينتهي تحليقه دون عليين برحمة أرحم الراحمين. فمن صار مهتديا على دفن الحقيقة إلى الخيال رجونا له الوصول وإن طال الصغى. فأول ما يكون الليث شبن، ومبدأ طلعة البدر الهلال. علي بن أسد رحمة الله على ذات الأسد مر ليلة من كوفة فإذا برجل يقرأ في جوف الليل قول الله:
يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
صادفت قلبا مزاح العلة فتمكنت منه، فقال: أعد علي رحمك الله، فأعاد، ثم قال: أعد، فأعاد، ثم عمد إلى بيته فاغتسل، ثم غسل ثيابه وانطلق وجد على جسر الحقيقة، فلم يزل يرتقي في مدارج العبودية حتى عمشت عيناه من كثرة البكاء من خشية الله، وصارت ركبتاه كركبتي البعير، ويداه كثفن الإبل من كثرة قيامه وسجوده لله رب العالمين. وحاله قصد المؤمل في جهري وإصراري، ومطلبي من إله الواحد الباري شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. تاقت نفسه للجهاد في سبيل الله، فغزا مع المسلمين في البحر، ولقي الروم فقرنا مركبه ومن معه بمركب العدو، ثم قال: آن لك أي علي بن أسد أن لا تطلب الجنة بعد اليوم أبدا، والحال الحال شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. فاقتحم بنفسه عليهم في سفائنهم رجل يطلب إعلاء كلمة الله والموت في سبيل الله لا حيلة فيه، يحب الموت كما يحب أولئك الكفار الحياة، فما زال يضربهم وينحازوا ويضربهم وينحازوا حتى مالوا في شق واحد من سفينتهم، انكفأت عليه وعليهم فغرق وعليه درعه، وغرقوا جميعا شتان بين غريق وغريق، غريق في الصد عن سبيل الله وغريق في سبيل الله، هداة تقدم أرواحها وتبذل في الله أموالها، فحي الأسود وأشبالها. أسلافنا أيها المسلمون ركبوا البحر غزاة قاتفين، فكان البحر وإن غرقوا فيه لهم عرشا.
ولما تخلف من تخلف بعدهم عما هم عليه ركبوا البحر لأغراضهم وشهواتهم فكان البحر لهم نعشا ما تغير البحر ولكن تغيرت نفوس الراكبين. عبد الله من لم يهتدع عن الحقيقة ويأخذ بأسباب الهداية ولم تنهض همته لها لا يزال قلبه في حضيض طبعه محبوسا مسدودا منكوسا راع مع الهمل سائمة مع الأنعام استطاب لقيمات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل والبلادة ليس ضلول حائر كمهتدي فاسمع وعي لترشدي. عبد الله لننزع البرقع وهلم فلنحتسب على سفور وإن كنا لا نبيحه للغانية. أليس فينا معشر المسلمين من اهتدى اسما وخيالا منذ سنين ولم يزل بعيدا عن هدي القرآن عاكفا على القباب والأوهام ألهته عن دنيا وأفسدت عليه أخرى شد لها الرحم وقدم لها النذر وسألها ما لا يكون إلا لله الرحيم البر. قد فتن البعض بقدر زينب وتركوا الله مزيل الكرب وفتن البعض بقدر الهادي وتركوا ذا الطول والأيادي وفتن البعض بقدر المهدي وتركوا من يبتلي ويهدي بقدر عيدروا فقد ظل الغبي وتركوا منهاج أحمد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هل يكون مهتديا على الحقيقة من هذا حاله؟ كلا إنه يعيش الخيال إنه يدفع نفسه إلى بحر لا يجيب السباحة فيه وإن نهايته الغرق المحتوم ولا شك. ما حقيقة كخيال دع كل باب غير باب ربي ولبده وسله كشف الكرب. هل يكون مهتديا على الحقيقة من يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويطرق ما عداه؟ كلا ما عهدنا أن نرى في الليل شمسا أو نرى في وهج القيد هلالا. ما حقيقة كخيال. هل يكون مهتديا حقا من يوالي أعداء الله ويتخذهم بطانة من دون المؤمنين ولو صلى وصام وحج وزكى يكرم من أهانه الله ويعز من أذله الله ويدري من أبعده الله ثم يدعي هداية الله؟ لفالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمطيل المحلة. ما حقيقة كخيال. هل يكون مهتديا حقا من ظاهره الاستقامة ثم في هجامية نقيصة وبحجة ضغط الواقع يتراجع عن ثوابت ومسلمات؟ أما إن الحق لا ينقلب باطلا ولا الباطل يصير حقا مهما كانت التبعات. هل يكون مهتديا على الحقيقة من يهمل حقوق الخلق ويسيء في المعاملات لا يتقبل النصح ويرى ذلك اتهامات يعيش الفوضى وعدم الانضباط مضيعا وقته غير منتظم في درس أو محاضرة أو عمل نافع أو حلقات ومع ذا منشغل بالملهيات مغرق في سماع الأناشيد والتمثيليات سيارته ومكتبه مستودع للأناشيد والطرائف والاحتفالات يحفظها حفظا يفوق حفظ الأحاديث والآيات حتى إن بعضهم ليذهب مع اللحن يترنم ويطرب ثم يبكي ما لا يبكيه عند سماع قوارع الآيات ولربما صاحبها الدف وترخص في ذلك فلم يشعر إلا وهو من أهل الأغنيات. فالهبوط سهل والارتقاء صعب التبعات. عفوا إخوتي من كتم داءه قتله آنا لنا أن نعلنه لعلنا نتعاون فنصيحه. عظم الاهتمام بالتحسيني والكمالي وترك الحاجي والضروري صارت الكماليات عندنا ضروريات فنأكل الحلوى ونحن في بلوى تناقيل. وبعضنا من هو مهتم بمظهره اهتماما يفوق اهتمام البنيات ألف السطحية والمظهرية فهو تمثال خشب لا يخيف ولا يرهب يمني نفسه ويسوه وقد أمن الهرم كما أمن الصيد حمام الحرم يد فارغة ويد لا شيء فيها فضول بلا فضل وسن بلا سنة وطول بلا طول وعرض بلا عرض متساهل في الأمر الخطير متشدد في الأمر السهل اليسير لم يتخلص من رواسب الجاهلية من صور وقنوات ومجنات لا يتورع عن المشتبهات يتهاون بالسنن والمندوبات والطريق على الواجبات بلساؤه قبل أن يهتدي هداية الخيال بلساؤه مع أنهم أخطر شيء عليه إذ هم أعرف الناس بنقاط ضعفه فهم له كالمجهول يصافحه تحية وسلاما فلا يبلغه منه إلا الهزام والمرض ونور الشمس يحجبه الغبار فما معنى الخضاب وأنت تدري بأن العيب من تحت الخضاب. عاداته أفكاره اهتماماته هي لم تتبدل لم يزل مسرا على بعض المال المستبح حتى إذا ما تورع عن حرام لم يزل لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموال يشتم ذا ويجرح ذاك ويعذب ذلك امانيه سبه بغضه عطاؤه منعه هي ولاؤه لمصلحته اداؤه لكل ما يقف في طريقها نفعي ذاتي مستصعب مخالفه الناس والتحيز الى الله ورسوله حياته عارضه نفسيه فالغيا لها عارضه نفسيه. أيكون من هذا حاله مبتديا على الحقيقة؟ كلا، إنما هو عص حمامة، عود من غرب وعود من ثمامة، بل غير ملحم الشمس ولم يمطر ولم يسقي. أيها المهتدين، الهداية تحول جذري مظهري ومخبري، والله ما يحصل بحامل الهداية أن يظهر بمظهر يرده الشرع، فلو خالف حامل الهداية لكان كل مخالف أشرف منه. فلطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود كما قيل. أنت للهداية لا للتلبيس ذاك خلق إبليس، أنت للنور لا للظلمة. رب ذلة أهلكت وعثرة قتلت وفارق لا يستدرك، لا يبنى على الصلاح إلا صالح، وكل ما بني على الفاسد فهو فاسد. ولن يأتي يوم فيقول مهتد على الحقيقة لإبليس رضي الله عنه، بل نعوذ بالله منه إذا من الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. الهداية ليست كلمة تقال، بل هي حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال، وما حقيقة كخيال. الهداية على الحقيقة للخيال عبودية مطلقة لله رب العالمين، والعبد المطلق كما يقول ابن القيم في كلام قيم مضمونه في تصرف لا تملكه رسوم ولا تقيده قيود، عمله على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه في سواه، ملبسه ما تهيأ، مأكله ما تيسر، فكره ما أمر به في وقته، مجلسه حيث انتهى وخاليا وجد، لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، بر مجرد دائر مع الأمر المأمور به حيث دار، يأنس به كل مهتد ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيثما وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. حزم مع المخالفين لأمر الله، غضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، واهل له ما أغضبه بين الناس، وما أشد وحشته، وما أعظم أنسه بالله وفرحه، وطمأنينته وسكونه، والله المستعان وعليه الشكران، ما حقيقة الخيال. هذا دأب المهتدي حقيقة في السير إلى الله، كلما رفعت له منزلة صار إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، ولم يزل هذا دأبه حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيتهم بذاته معهم وفي سمتهم وعلمهم ودلهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين والمحسنين رأيته معهم، وإن رأيت العاكفين الخاشعين المخبتين رأيته معهم. كالليث يسرف في الفعال وليس يسرف في الزعيم، ما حقيقة تخيال. هداية الحقيقة تمثيل للدين في تصريف شؤون الحياة، واستخلاف للمهتدين في الأرض، وتنبيل للخوف بالأمن، وعد واقع ما له من دافع، إنه وعد الله ووعد الله حق، ولن يخلف الله وعده. قال الله:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا.
وعد من الله من عصبة المهتدية في كل عصر، وسنة من الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذا لم يكن الغيث هامية فلا ترد أن يكون النبت نامية، فما حقيقة كخيال وما آل الخلال. ماذا كان العرب قبل الهداية إلى منهج الله وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد كانوا حفاة عراة رعاة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء، يتقلبون من شدق الأفعى إلى ناب الأفعوان، حتى إن شاذور أحد قادة الفرس كان يقوم بتعذيب الأسرى عن طريق نزع أكتافهم، فنزع أكتاف 50,000 من تميم وبكر وغيرهم، حتى قالت عجوز عربية وهي ترى ذلك المنظر: إن لهذا قصاصا ولو بعد حين.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
ورفع الله شأن الأمة المهتدية حقا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بثلة من مهتديها حقا يقفون أمام يزدجر يدعونه لخيري الدنيا والآخرة، الإسلام وإلا فالجزية وإلا فالقتال. فيقول وهو يعرف سابق العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول وصدق وهو كذوب: والله ما أعلم قوما أشقى منكم، ولا أسوأ ذات بين منكم، ولا أقل عددا منكم، وقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فلا تقومون لهم، فإن كثر عددكم فلا يغرنكم، وإن كان إنما هو الجوع والفقر فرضنا لكم طعاما وكسوة وملكنا عليكم من يرفق بكم، إنا لا نشتهي قتلكم ولا أسركم. فقال المغيرة رضي الله عنه: دعوني أرد عليه. قالوا: كفء كريم. قال: اختر ولا تفتر، تسلم فتنجو ومن معك، أو الجزية عن يدي وأنت صاغر، أو السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. إن كنت من ريح فيا ريح السني، أو كنت من لهب فيا لهب خلودي. قال: أتستقبلني بمثل هذا أيها العبد؟ قال: ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك ما استقبلته. قال: أما إنه لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا حاجة لكم عندي، ارجعوا ليس لكم إلا رسل يبزمكم غدا في خنادق القادسية. قالوا: ستعلم ونعلم. ورجعوا وقد دخل الرعب إلى أعماق قلبه، رأى قوما صيغوا بالهداية الحقة صياغة جديدة فليسوا بالعرب الذين يعرفهم من قبل، وطلب من قائد من قادته أن يكر على المسلمين كرة على ذرة ليأسر أضعف المسلمين ليرى هل هم جميعا على هذا المستوى. فكروا ورجع المسلمون متحرفين للقتال، فلحقوا بأضعفهم فاختطفوه أسيرا وعادوا به لقائدهم، فقال له: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ فقال أضعف المسلمين: جئنا نطلب موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: أرضكم ودياركم وأبناؤكم ونساؤكم إلا أن تسلموا أو تسلموا. قال: فإن قتلناكم قبل ذلك، قال، موعود الله لمن قتل الجنة، ولمن بقي أرضكم وزياركم وأموالكم وأبناؤكم ونساؤكم إنا لعلى يقين. قال: إذن وضعنا الله بين أيديكم. قال: ويحك، بل أعمالكم وضعتكم وبها الله أسلمكم، لا يغرنك من حولك، إنك لست تحارب الإنس، إنما تحارب قضاء الله وقدره، ونحن قضاء الله وقدره. إني وإن كان ردائي خلقا قد جعل الله لساني مطلقا. فاستشاط غضبا وأمر بقتله فقتل رحمه الله. وبدأ الاستعداد وقرب الساعة الصفر، وأسرجوا لرستم فرسا، وقد كان محاربا بارعا وخبيرا عسكريا مجربا، فقفز قفزة واحدة ليستوي على ظهر جواده دون أن يمس الركاب، ثم قال لجنده عن المسلمين: غدا ندقهم. فقال له رجل: إن شاء الله. فرد عليه في كبرياء مقيتة ومجوسية بغيضة: وإن لم يشأ، إنما ضع الثعلب حين مات الأسد يعني كسرى، وأخشى أن تكون سنة القرود. له الويل وبفيه الحجر، فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت التراب تثيرها. وطلع النهار وبدأت المعركة، ووصلت وحدة من جيش الإسلام إلى حيث يوجد رستم، عثرت على سريره ولم يعثروا عليه فوقه، إذ كان بجوار بغل محمل بعدلين من مسك يستظل بالظل ويشم الرائحة ويدير المعركة. واقترب رجل من المسلمين من بني تيم بلال التيمي وهو لا يعلم بوجود رستم، فضرب الحبال التي تشد العدلين إلى ظهر البغل فقطعها، فوقع أحد العدلين على ظهر رستم وكان ثقيلا جدا، فأصابه إصابة بالغة أثرت في فقرة من فقار ظهر رستم. ثم ضرب هلال العدل، يريد أن يعرف ماذا يحوي هذا العدل، فضربه بالسيف فانبعثت رائحة المسك، فعرف أنه رستم. تسلل رستم هاربا نحو النهر، وعرفه هلال وتوجه نحوه، ورماه رستم بسهم فأصابه في قدمه وهو يقول له بالفارسية: كما أنت. وأوغل في الهرب وهلال خلفه نحو النهر، ولما رأى أن هلالا سيدركه بدأ يتخفف من سلاحه وعدته، فرمى بدرعه ثم رمى بسيفه ثم قذف بنفسه في النهر، فلم يدع له هلال فرصة النجاة.
إذ اقتحم النهر خلفه وهو يعوم في الماء لم يشعر إلا وهلام يأخذ برجله ويدلبه ويسحبه حتى خرج به إلى البر، ثم ضرب جبينه بالسيف ففلق هامته وضرب أنفه، وحاله الآن أدق يا من كان يتبجح بالأمس بغدا ندقه. لله بره وبورست يمينك أي هلال ما أثبتك، من ذا يجاريك وأنت السيل، والسيل فيه ضرق وويل، والأرض أخذ لدرء العيس منها إلى جلب الحياة والغيث. سحب جثته حتى رمى بها بين أرجل البغال، ثم صعد على سرير رستم ونادى بأعلى صوته: قتلت رستم ورب الكعبة، إلي معشر المسلمين إلي. فأطافوا به ورأوا مصرعا فكبروا من فوق سريره، وتهدم قلب جيش الفرس وعمتهم الهزيمة، وبقوا بدون قائد ينظم انسحابهم، فصار همهم النجاة بأنفسهم. ركبهم الذل والهوان حتى إن الرجل من المسلمين ليدعو الرجل منهم فيأتي حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه المسلم بسلاحه، ويأمر أحدهم بقتل صاحبه فيفعل كما روى الطبري رحمه الله. ومنهم 30,000 من مغاويرهم وما فيهم من غوار قد وطنوا أنفسهم على الموت، فاقترنوا بالسلاسل، وعندما رأوا الهزيمة تهافتوا في النهر يجر بعضهم بعضا كالحمر لاقت قسورة، فما أفلت منهم مخبر ولم تسمع لهم ركزا.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
من حاد عن هدي الإله تعمدا يتبدل الأدنى ويبقى الأحقر، والله الذي لا إله إلا هو ما من مرة صارت هذه الأمة على هداية الله على الحقيقة ليكون الدين كله لله إلا تحقق لها وعد الله ولينصرن الله من ينصره. إذا كانت الهداية إلى منهج الله سبب استخلاف وتمكين جيل قدوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فهي كذلك سبب استخلاف وتمكين الطائفة التي هي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يقول صاحب مدارج العبودية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصف الجيل المؤمن المنتظر وهو يستأثر شافة اليهود المغضوب عليهم أحفاد القردة والخنازير وقتلة الأنبياء لينقذ البلاد والعباد من مكرهم وحبهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكون الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. إن الشجر والحجر لينادي ذلك الجيل: يا مسلم يا عبد الله، وأنا أناديه: يا مسلم يا عبد الله. حقق العبودية لله وأقم منهج الله يكون لك التمكين والاستخلاف. وعد الله قائم وشرط الله معروف: من أراد الوعد فليقم الشرط، ومن وفى وصي له، ومن أوفى بعهده من الله. ولكنكم تستعجلون. إن هذا لا يعني يا معشر المسلمين أن نبقى دون إعداد وتربية منتظرين ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام، ويهود يعيثون في أرض المسلمين ينقصونها من أطرافها. ولا يعني أن يستعجل المسلمون موجودين الإعداد والتربية الإيمانية القائمة على تحقيق العبودية، فيؤتى على غراس الإسلام فيستأثر قبل أن يبلغ السعي، بل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الجيل، إن العالم لم يكد يشهد مذ برأه الله على ظهر البسيطة إفسادا عاما وطاعونا أخلاقيا جارما إلا مرتين على كثرة ما شهد من الطواعين الجسمانية، كما يقول صاحب الآثار: إحداها في الجاهلية قبل الإسلام يوم كان العالم فريسة للأثرة والاستعباد والاستبداد والفساد والإفساد، يوم كان العقل عبدا للهوى والفكر عبدا للوهم والحقيقة للخرافة والفكرة رهينة الاعتلال والاحتلال، ولكن الله تباركه بالإسلام وكتابه القرآن ورسوله الأمين صلى الله وسلم عليه، فما هي سوى فترة حتى أصبح يمرح ويسبح من النعيم في النعيم. وأما الثانية فهي في عهدنا هذا، ولو أننا استشهدنا التاريخ أي المرتين كانت أشر وأدهى وأمر لقال غير متجانس لإثم: إن شر المرتين الثانية الآخرة الحاضرة. الشر في الأولى كان من بعض دواعيه الجهل، أما الشر في الثانية فكل دواعيه العلم. قد كان الشر يعرض على الناس باسمه وفي ثوبه الحقيقي، فأصبح الآن يعرض باسم الخير وفي ثوب الخير. كان العالم متباعد الأجزاء، وفي تباعد الأجزاء تقليل من ضواعف الشر، واليوم أصبح العالم حيا واحدا، الشر فيه يسري ويفري، لا بد من حل ومن علاج، من غير تطويل ولا لجاج. هذا هو داء العالم والقرآن دواؤه، هذا مرض العالم العظام والقرآن طبيبه. فيا مشفقا على العالم انصح بالعودة للقرآن، ويا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. ويا أيها المهتدي على الحقيقة، العالم في عذاب وعندك تنزل الرحمة، العالم في اضطراب وعندك منبع الأمان، العالم في ظلمة من الشك وعندك مشرق اليقين. فهل يجمل بك أن تكون معه خيالا لا حقيقة وآلا لا بلال؟ حققوه وجودكم يتحقق وتكونوا أطباء ويكون بكم دواء. يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، أقيموه وهللوا وكبروا، فالفجر لاح والديك صاح والعطر عطر الحق فاح، ما حقيقكم كالخيال. أخيرا أيها الجيل المهتدي على الحقيقة، إخواننا في فلسطين وفي كل قطع مشردون في الفيافي، أبدانهم للسوافي، أشلاؤهم للعوافي، فهل نحن من الرحمة والنصرة والولاء مجردون؟ ما كان للمسلم أن يبخل بماله ومهجته من سبيل الله والانتصار لدينه وهو يعلم أنها قربة إلى الله، ما كان له أن يرضى الدنيا في دينه إذا رضيها في دنياه. ألا هل أتى عباد الفلس والطين ما حل ببني دينهم في فلسطين؟ يا أهل القرآن ما زالت التضحية بالأقوال والأهواء السبعة والزعامة زعم والنصر تصفيق والرؤية مائعة والتفسير سطحي، كما قال صاحب الآثار: قد فرقت منا الليوف وأثرت فينا الشياه وضاعت الهوية أوسادت، إن بين جنبي ألما يتنزى وإن في جوانب نار تتلظى، وإن بين فكي لسانا سمته أن يجري فجمح وأن يسمح فما سمح، وفي ذهني معاني أنحى عليها الهم فتهافتت، وعلى لساني كلمات حبسها الغم فتخافتت. فلو أن قومي أنطقت لي رماحهم نطقت، ولكن الرماح أجر فيه. ما آلك بلال وما حقيقة تخيال؟ يا أبناء الإسلام الصراع عقدي أبدي،
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والحل الناجح مواجهتهم بسلاح العقيدة الصحيحة لسانا وسنانا وفعالا وحقيقة لا خيالا، لاستئصال شرهم وإبادة خضرائهم جهادا في سبيل الله في كل ميدان، وما عدا ذلك شراب وصاب وعلقم وإذلال. فلكل من رفع علم الجهاد في سبيل الله في الشيشان وفي فلسطين وفي تشمير وفي أندونيسيا وفي كل بلاد العالمين، قد أقدمتم فصمموا وبدأتم فسمموا، وحذار التراجع فإن اسمه صحيح الهزيمة، وحذار من التردد فإنه سوس العزيمة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لا يخدعنكم وعد ولا يزعجنكم وعيد ولا تلهينكم محادثات فكلها ضياع أوقات وإطالة ذل، ولقد جربتم ولدغتم من كفر واحد مرات ومرات. هذه هي الحقيقة، من أخبركم بغير هذا فقد غشتكم، لا تحسبوه شرا لكم. ويا أيها المسلمون إن من العار أن نطلب لهم الحياة ممن يحاول أن يميتهم، ونسأل لهم الإنفوس ممن يجهد بالجوع أن يهلكهم. إن علينا أن نعرف عدونا حقا المعرفة من خلال كتاب ربنا، ونتعامل معه بثاقب بصيرة، ولا نأخذ منه ولو من مباح إلا بقدر ما يباح للمضطر من الميتة لإضعافه. والاقتصاد عامل قوة فخذها بقوة، ولنربي أنفسنا ومن تحت أيدينا على البراءة من عدوهما وبغضهم والإعداد لهم، فإن أعمالنا ونصرتنا لإخواننا لم تزل إبلا يوردها سعد، وعواطف لا عوض لها ولا ساعد ولا ذنب. فلنجرد سيف الحقيقة العقدي من الغم، فما حقيقة كخيال وما آل كبلال؟ وما الذي خلق القلوب مبغى وبث فيها شعلا من نور الإيمان؟ لئن عدنا إلى الله ليعود الله لنا بالنصر كما وعدنا، ولئن غيرنا لنغير. حقق الشر معشر المسلمين وحقق الله الجزاء، إن تنصروا الله ينصركم، نصر الله واقع حال لمن اهتدى بهداية القرآن على الحقيقة لا الخيال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، يا أهل القرآن
يوضع الأساس على صخرة وإلا انهار البناء. يا أهل القرآن، إن لم يكن فعال فليكن كسوفان، ما حقيقة فخيال. يا أهل القرآن، إن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن فزينوا القرآن بالفعال، ما حقيقة فخيال. يا أهل القرآن، ما خفض رأس كخفض في بنان يدي، وحمرة الفجر ليست حمرة الشفق. يا شباب القرآن، أعيدكم ونفسي بالله أن نكون رواد خيال، ما آل كبلال، وما حقيقة خيال. يا أهل القرآن، لا يستوي المصباح والإصباح. يا أهل القرآن، القرآن 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 عملا وحسنفان، إنما هي غمرات ثم ينزلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فيا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل، ويا هادي النحر إلى بيته، ويا هادي الطفل إلى سجنه، اهدنا بهداية القرآن واهد بنا ويسر الهدى لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ويا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، يا ذا العزة التي لا ترام والركن الذي لا يرام، نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر إخواننا في فلسطين وكشمير والشيشان وأندونيسيا وفي جميع بلاد العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. يا سميع الدعاء، اللهم اشدد وطأتك على عدوهم، اللهم احصي عدوهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادرهم أحدا. أنت حسبنا، ومن كنت حسبه فقد كفيته. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر لعلماء المسلمين، اللهم عول على الأمة خيرا في علمائها، اللهم اجعل في الأمة من يخلص من ذهب. يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.